إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. والآيات التي معنا آيات مباركات من سورة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى فيها: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. مشاهدي الكرام، إن الإيمان ليس مجرد كلمات تنطق، ولا حروف يترجمها اللسان، ولكن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كما قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. إن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقد وصف رب العالمين سبحانه وتعالى عباده المؤمنين حقا، المؤمنين الكاملي الإيمان، وصفهم الله تبارك وتعالى في القرآن بصفات كثيرة. ينبغي علينا ونحن والحمد لله مؤمنون أن نتدارس هذه الآيات، ونتدبر ما فيها من الصفات، ثم نتأمل في أنفسنا، فما وجدنا من هذه الصفات فيها حمدنا الله تبارك وتعالى عليه، فلولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. وما فقدنا من هذه الصفات في أنفسنا وجب علينا أن نجتهد على التحلي بها حتى نفوز برضوان الله تبارك وتعالى والجنة، فإن هذا الفوز لا يتم إلا بالإيمان والعمل الصالح. لا يتم النجاة من النار والفوز بالجنة إلا بالإيمان والعمل الصالح. فهذه الآيات من سورة المؤمنون وصف الله تبارك وتعالى فيها المؤمنين بصفات ينبغي أن نتأملها ونتدبرها ونحسن الاستماع إليها ونتحلى بها إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. الإشفاق هو الخوف. من خشية ربهم مشفقون، الإشفاق هو الخوف. تقول: أنا مشفق من هذا الأمر، أي خائف منه. وقيل: الإشفاق هو الخشية، الإشفاق هو الخشية. وعلى هذا القول الثاني يكون في الآية تكرار: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. فعلى القول الثاني أن الإشفاق هو الخشية يكون في الآية تكرار. فقال بعض أهل العلم: جمع الله تبارك وتعالى بينهما للتأكيد على الخشية من الله سبحانه وتعالى، فعبر عن الخشية بلفظها الصريح وعبر عنها باللفظ الثاني وهو الإشفاق، جمع بينهما للتأكيد. ومن العلماء من حمل الخشية على العذاب، من حمل الخشية على العذاب. وعليه فمعنى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي من عذاب ربهم، من عذاب ربهم مشفقون. ولذلك كانوا بسبب هذا الخوف من العذاب يبيتون لربهم سجدا وقياما، كما قال الله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ومن العلماء من حمل الإشفاق في الآية على أثره. ما هو أثر الإشفاق؟ ما هو أثر الخوف؟ ما هو أثر الخشية من الله؟ أنا أخاف من الله، أنا مشفق خائف وجل من الله عز وجل. ما الذي يترتب على هذا الإشفاق وعلى هذه الخشية؟ الذي يترتب عليه أن أكون دائما في طاعة الله عز وجل، مبتعدا عن معصيته. فالخوف هو حاد الأرواح إلى اجتناب المعاصي وفعل الطاعات. الخوف من الله عز وجل هو حاد الأرواح إلى اجتناب المعاصي وفعل الطاعات. فمن العلماء من حمل الإشفاق في الآية على أثره، وهو الدوام في الطاعة. وعلى هذا القول يكون معنى قوله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي دائمون في طاعة الله، جادون في طلب مرضاته، كما قلت يبيتون لربهم سجدا وقياما. وكما في الآية الأخرى: أمن هو قائم قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فإذا امتلأ القلب من الخوف من الله سبحانه استقام الإنسان على الجادة، استقام على دين الله عز وجل، استقام على الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تبارك وتعالى بسلوكه، ونهانا عن الحيد عنه يمينا أو يسارا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الذي يحملك على الجادة، الذي يعينك على التزام الصراط المستقيم، أن تكون مشفقا من الله، خائفا من الله، خائفا من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولقد كثر في القرآن الكريم الأمر بالخوف من الله والأمر بخشية الله تبارك وتعالى وحده. قال الله تبارك وتعالى: فلا تخشوا الناس واخشون، وقال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخشوا الناس واخشون، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ومدح الله سبحانه وتعالى أهل خشيته ووعدهم بجنته، فقال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وبين سبحانه وتعالى ما أعد لهم عنده من الجزاء، فقال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه، ذلك لمن خشي ربه. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الطور شيئا من نعيم أهل الجنة، ثم ذكر أنهم تساءلوا فيما بينهم عما أوردهم الجنة، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. دخلنا الجنة بسبب إيه؟ قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كانوا خائفين من الله سبحانه وتعالى وجلين من عذابه، ولذلك كانوا يلحون عليه بالدعاء دائما: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. فالمؤمن دائما خائف من الله وجل من عذابه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله تعالى خشيته في السر والعلانية: اللهم إني أسألك خشيتك في السر والعلانية. وبين عليه الصلاة والسلام أن الخشية هي التي تمنع من المعاصي، فكان قلما قام من مجلس إلا ودعا بهذا الدعاء: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. هذه هي الصفة الأولى من صفات المؤمنين كما وصفهم الله تبارك وتعالى بها في هذه الآيات: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. الصفة الثانية: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، ما المراد بآيات ربهم؟ ما هي آيات ربهم؟ قيل المراد بآيات الله الآيات التنزيلية، يعني آيات القرآن الكريم والذكر الحكيم، لأن القرآن كما نعلم آيات، آيات سورة الفاتحة 7 آيات، سورة البقرة 286 آية، فهذه هي الآيات. والله تعالى قد قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. فقال بعض أهل العلم: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، يعني يؤمنون بالقرآن الكريم والذكر الحكيم، يؤمنون بأن القرآن كلام الله رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقيل المراد بالآيات الآيات التكوينية، الآيات التكوينية التي يريها الله تبارك وتعالى عباده لإقامة الحجة عليهم، كما قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولذلك قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فقال بعض أهل العلم: الذين هم بآيات ربهم يؤمنون، المراد بالآيات الآيات التكوينية التي يريها الله تبارك وتعالى عباده لإقامة الحجة عليهم. من هذه الآيات التكوينية التي هي من دلائل التوحيد خلق عيسى ابن مريم عليه السلام من غير أن يمسها بشر، هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى: وجعلنا عيسى ابن مريم وأمه آية وأمه آية. فقال الله تعالى في قصة ميلاد عيسى ابن مريم أن مريم لما بشرها الملك بالحمل قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. وقد جرت سنة الله تبارك وتعالى في بني آدم أن المرأة لا تحمل إلا من معاشرة جنسية، حلالا كانت أو حراما، فهي تقول: لم يمسني بشر في حلال، ولست بغيا زانية حتى أفجر فيكون مني الولد، فكيف يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا؟ فأجابها الملك قائلا: قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا. فكان خلق عيسى بن مريم عليه السلام من مريم دون أن يمسها بشر آية من آيات القدرة وآيات التوحيد. فهذه آية كونية. ومن الآيات التكوينية إحياء القتيل الذي لم يعرف بنو إسرائيل قاتله، قتل قتيل في بني إسرائيل وتوارى القاتل، وكادت أن تكون فتنة في بني إسرائيل، فرجعوا إلى موسى عليه السلام وسألوه أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يريهم القاتل أو يدلهم على القاتل حتى تخمد نار الفتنة. فكانت قصة البقرة في سورة البقرة، سورة البقرة سميت البقرة لهذه القصة، قصة البقرة، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلى آخرها. فقلن وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلن اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فذبحوا البقرة بعد أن شددوا على أنفسهم ما هي، ما لونها، ما صفاتها، فذبحوها وما كادوا يفعلون، فأخذوا قطعة منها وضربوا القتيل فأحياه الله تبارك وتعالى. قام فقعد بينهم فسألوا: من قتلك؟ قال: فلان هذا. ثم عاد ميتا. قال: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، كما أحيا هذا القتيل وأنتم ترون، كذلك يحيي الله الموتى يوم القيامة ويبعثهم من القبور ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك من الآيات التكوينية إحياء المسافر الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، فقال متعجبا: أن يحيي هذه الله بعد موته؟ زي ربنا حيبعث أهل القرية تاني ويعيدهم للحياة، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. قال: أن كيف أن يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام، أماته وتركه ميتا 100 سنة، ثم بعثه بعد 100 سنة، ثم بعثه. قال: كم لبث؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. فكانت 100 سنة في نظر الرجل يوما مش كامل، يوما أو بعض يوم. وهكذا العمر إخواني الكرام، العمر مهما طال قصير، العمر مهما طال قصير. هذا رجل لبث ميتا 100 عام ثم بعثه الله تعالى وسأل: كم لبث؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. أصحاب الكهف لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ومع ذلك لما بعثهم الله تبارك وتعالى قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. اللي قعد ميت 100 سنة كم لبث؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. اللي قعدوا ميتين 300 سنة كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. الناس كلها يوم القيامة، يوم يبعثهم الله تبارك وتعالى، يوم يجمع الله الخلائق أجمعين، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، وليحرص كل منا على وقته، فإن الوقت أغلى ما نملك في هذه الحياة، أغلى ما تملك في حياتك أيها الإنسان وقتك، فلا تنفقه فيما لا يعود عليك بالنفع في الدنيا أو في الآخرة. لا تنفق وقتك إلا فيما ينفعك في الدنيا أو ينفعك في الآخرة، فإن أنفقت وقتك فيما لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة فقد خسرت خسرانا مبينا. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، الأكل والشرب اللي كانوا معاك 100 سنة في الصحراء مرميين ما تغيرش، لا الطعام فسد ولا المية تغيرت. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فهذه بعض الآيات التكوينية التي يريها الله تبارك وتعالى عباده ليقيم الحجة عليهم. ولذلك قد أحسن من قال فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فإذا والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. الآيات تحتمل أن تكون الآيات التنزيلية القرآن الكريم، وتحتمل أن تكون الآيات التكوينية التي يريها الله تبارك وتعالى عباده. والإيمان بالآيات التنزيلية واجب، وما يكفر بها إلا الفاسقون. والإيمان بالآيات التكوينية والاستدلال بها على قدرة خالقها ووحدانيته أيضا واجب، وما يكفر بها إلا الفاسقون. قال الله تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم لفت الأنظار إلى الآيات التي تدل على وحدانيته، فقال سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض في ذلك كله لآيات لقوم يعقلون. وقد ذم الله تبارك وتعالى المعرضين عن آياته التنزيلية، فقال سبحانه اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وقال تعالى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فذم الله تبارك وتعالى المعرضين عن آياته التنزيلية، المعرضين عن القرآن الكريم وعن تدبره وفهمه والإيمان به، وذمهم أيضا على إعراضهم عن آياته الكونية في الآفاق وفي أنفسهم، فقال سبحانه وكأي من آية في السماوات والأرض، والسؤال للتكثير، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وقال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. هذه السماء المرفوعة بلا عمد، من الذي يمسكها؟ من الذي رفعها؟ ومن الذي يمسكها؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد، أي ما أمسكهما من أحد من بعده. فلابد أن تتأمل الآيات التي حولك لتزداد إيمانا. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وقال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا يعرضوا وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. وقد كان كفار قريش سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فسأل الله عز وجل فانشق القمر فرقتين، فرقة بين يدي وفرقة من ورائه، فقال انظروا انظروا، فقالوا سحركم محمد، سحر أعيننا فرأينا القمر انفلق وما انفلق القمر. فنزلت الآيات اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. أما المؤمنون الذين يقول الله تبارك وتعالى فيهم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، أما المؤمنون فإنهم يؤمنون بما أنزل الله من الآيات والذكر الحكيم، ويؤمنون بما يرون من آيات الله، فهم يتفكرون في الآيات القرآنية ويتدبرونها، لأن الله تبارك وتعالى حثنا على تدبر القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فالمؤمنون يتفكرون في الآيات القرآنية ويتدبرونها إذا تلوها أو تليت عليهم. فالمؤمن إذا قرأ تدبر، وإذا استمع أحسن الاستماع وأنصت وتدبر فيما يقرأ عليه، فيتبين له من معاني القرآن وجلاله واتفاقه وعدم اختلافه وتناقضه ما يدعوه إلى معرفة الله تبارك وتعالى وخوفه ورجائه وتذكر القيامة بين يديه يوم القيامة، فيزيده ذلك إيمانا على إيمانه وهدى على هداه، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالمؤمن حقا يتأمل القرآن ويتدبره إذا قرأه وإذا قرئ عليه. إذا قرأ تدبر، وإذا قرئ عليه أحسن الاستماع وأنصت وتدبر. كما أن المؤمن يتدبر في آيات الله ويتأمل في آيات الله الكونية، في الآفاق، في السماء، في الأرض، في الجبال، في البحار، في الأنهار، في الزراعة، في الثمار. المؤمن لا يترك شيئا من خلق الله إلا ويتدبر ويتأمل فيه ليزداد بذلك إيمانا على إيمانه. يقول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فيرجعون بعد طول تفكير بتسبيحة طويلة لرب العالمين قائلين: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فيا أيها المشاهد الكريم، لا تألف الكون من حولك، لا تألف السماء وتألف الأرض فتغض بصرك عنهما ولا تتدبرهما. دائما جدد النظر إلى السماء، وجدد النظر إلى الأرض، بل وجدد النظر في نفسك، بل وجدد النظر في اللقمة وأنت تأخذها بيدك لتضعها في فيك. تأمل في هذه اللقمة، فإن الله أمرك بذلك: قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه: أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. تأمل، تأمل لتزداد إيمانا. لقد دخل بلال رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة يؤذنه بطلوع الفجر، فوجده يبكي، فقال بلال: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: وما لي لا أبكي وقد نزلت علي هذه الليلة آية، وقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. إذن من صفات المؤمنين حقا من صفات المؤمنين كامل الإيمان أنهم بآيات ربهم يؤمنون، يؤمنون بالقرآن الكريم والذكر الحكيم، ويؤمنون بالآيات التي يريهم الله تبارك وتعالى إياها في الآفاق وأنفسهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الصفة الثالثة: والذين هم بربهم لا يشركون. المؤمنون حقا، المؤمنون كامل الإيمان بربهم لا يشركون، أي لا يشركون بالله تعالى شركا جليا ولا شركا خفيا. لا يشركون بالله تعالى شركا جليا ظاهرا ولا يشركون بالله شركا خفيا، وإنما يعبدون الله تعالى وحده مخلصين له الدين كما أمر بذلك. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: وعن السابقين: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وأمرنا بإخلاص الدين له فقال: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. فإن قال قائل: وما الفائدة من هذه الصفة الثالثة بعد الصفة الثانية والذين هم بآيات ربهم يؤمنون؟ لماذا جاءت الصفة الثالثة والذين هم بربهم لا يشركون فلم يستغني بوصفهم بالإيمان عن وصفهم بعدم الشرك؟ لم يستغني بوصفهم بالإيمان عن وصفهم بعدم الشرك، بل جمع بين وصفهم بالإيمان ووصفهم بعدم الشرك. قال: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. جمع بين الصفتين لأن الله سبحانه وتعالى قال عن أقوام: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الله تبارك وتعالى عن أقوام: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهم مؤمنون مشركون، فأما المؤمنون حقا فهم كما وصفهم الله: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال ابن عباس: من إيمانهم إذا قيل لهم: من خلق السماوات، من خلق الأرض، من خلق الجبال، قالوا: الله، وهم به مشركون يعبدون غيره. إذا قيل لهم: من خلق السماء، قالوا: الله، من خلق الأرض، قالوا: الله، من خلق الجبال، قالوا: الله. ومع هذا هو إيمانهم بالله، ولكن هم به مشركون يعبدون غيره معه كما يعبدون سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين أن المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كان المشركون إذا لبوا في الحج والعمرة يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمعهم يقولون: لبيك لا شريك لك، يقول: قد أي حسبكم حسبكم، لا تزيدوا على هذه الكلمة، يكفي لبيك لا شريك لك، اثبتوا عليها لا تزيدوا عليها. إذن هناك أقوام وصفهم الله بأنهم مؤمنون مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أما المؤمنون حقا فهم مؤمنون موحدون، مؤمنون موحدون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. فالشرك الأكبر أن يجعل الإنسان لله ندا، يعبده كما يعبد الله، يحبه كحب الله، يخشاه كخشية الله، يرجوه كما يرجو الله، يتوكل عليه كما يتوكل على الله، يلجأ إليه كما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الشرك الأعظم الذي قال الله تعالى فيه: إن الشرك لظلم عظيم. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الند النظير والشبيه والمثل، أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أكبر؟ أن تجعل لله ندا، أي شبيها ونظيرا ومثيلا في العبادة، تعبده كما تعبد الله، والحال أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقك، الله هو الذي خلقك، فكيف تجعله نظيرا في العبادة؟ والنظير هذا لم يخلقك ولم يرزقك. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي خلقكم وخلق الذين من قبلكم من آبائكم الأولين، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا، أي نظراء وأشباه وأمثالا، وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الخلق، فكيف تجعله ندا في العبادة؟ أنتم مقرون أنه لا ند له في الخلق، من خلق السماء الله، من خلق الأرض الله، من خلق الجبال الله، فإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال الحسن البصري رحمه الله في قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال الحسن: ذلك المنافق. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال: هو المنافق، يعمل إذا عمل رياء الناس وهو مشرك بعمله ذلك. المنافق يعمل رياء الناس، يعمل رياء الناس، كما قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالمنافق أشرك بعمله، المنافق أشرك بعمله، عمل لغير الله سبحانه وتعالى. وثم شرك آخر خفي لا يشعر به غالبا فاعله، كما روى حماد بن سلمة عن عاصم ابن أبي النجود عن عروة قال: دخل حذيفة رضي الله عنه على مريض فرأى في عضده سيرا. دخل حذيفة رضي الله عنه على مريض فلقاه رابط فتلة كده، الفتلة اللي بعض الناس بيربطوها في دم دي، فقطعها ثم قرأ الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، الشرك الأصغر، لأن الشرك نوعان: الشرك الأكبر أن تجعل لله ندا، ومن الشرك الأصغر تعليق الفتلة والحلف بغير الله، الحلف بالنبي، هذا اليمين الشائع على ألسنة الكثير العام: لو سمحت النبي، والنبي تجيب، والنبي تأخذ، والنبي تودي، ها؟ هذه أيمان باطلة، وحياة أبوك ورحمة ابنك وحياة الغالي، كل هذه ألفاظ شركية يجب على المسلم أن يطهر لسانه منها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يحب أن تحلفوا به، فاحلفوا بالله وبروا واصدقوا. وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وعظم صلى الله عليه وسلم أمر الحلف بغير الله، فقال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، لأنه عظم غير الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقية منها المشروع ومنها الممنوع، فالرقى التي هي الشرك كما في الحديث، التي لا تكون بذكر الله عز وجل، وتكون فيها استغاثة بالجن والشياطين أو نحو ذلك، أو تكون بيقولوا هم الناس الدول بيقولوا أسلاء لغة سريانية، ما نجدرنا عن السرياني هذا، ما يمكن شرك بالله وأنا لا أدري. فالرقية التي يكون فيها استغاثة بغير الله أو دعاء غير الله، هذا هذه رقية ممنوعة، الشرك بالله. أما الرقية الشرعية ولا سيما إذا كانت من الكتاب والسنة فهي الرقية الشرعية المباحة التي يرقي الإنسان بها نفسه ومريضه ومرضى المسلمين. ومن الرقى المشروعة قراءة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين، وأن يضع المريض يده على موضع الألم ويقول بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات، ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما 3 مرات، ويقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. فهذه رقى مشروعة، بغير كده رقية ممنوعة. وطلب الرقية خلاف الأولى وتركه هو الأولى. يعني المريض إذا جاء العواد يعودونه ويزورونه، فمن كمال التوكل على الله ألا يسألهم الرقية، من كمال التوكل على الله ألا يسألهم الرقية. ولذلك جاء في الحديث في صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لما سئل عنهم صلى الله عليه وسلم قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فترك سؤال الرقية أولى من سؤالها، أولى من سؤالها، وليس ممنوعا لكن هو خلاف الأولى. ولكن على المسلم أن يبادر برقية أخيه، على المسلم إذا عاد المريض أن يبادر برقيته بالرقية المشروعة. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. إن الرقى والتمائم، التمائم التي يعلقها الناس في صدورهم أو في جيوبهم أو في صدور الأطفال أو في جيوبهم، والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب الزوجة إلى زوجها ويحبب الرجل إلى امرأته، اللي هو العامة بيقولوا إيه ده الرجل الساحر ده ما بيشتغلش إلا في الخير. الخير يعني إيه؟ يعني إيه من حجاب الرجل اللي يحب امرأته والمرأة تحب جوزها. هذا لا يجوز شرعا. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وعن أبي سعيد بن أبي فضالة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه ينادي مناد من كان أشرك في عمل عمله لله، من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله. الذي عمل عملا لله وجعل لله شريكا في هذا العمل ليس له الثواب عند الله، يطلب الثواب من الشريك الذي جعله لله. فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمى الرياء الشرك الأصغر، فقال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. فالرياء هو الشرك الأصغر. الرياء إن أنا أعمل العمل عشان الناس يشوفوني، عشان الناس يمدحوني، عشان أتقي شرهم أتقي ذمهم، أعمل من أجل الناس، كل هدفي في العمل إن أنا يعني أسمع الناس كده لهم يقولوا يعني بيتكلموا علي كلام كويس، كل ما يتكلموا علي كلام كويس أنبسط أنا وأزيد في هذا العمل. هذا هو الرياء. الرياء يحبط الأعمال ويبطل الأجر والثواب. إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد، قاتل في المعركة، معركة المسلمين مع غير المسلمين، فوقع ميتا في أرض المعركة، فأتي به فعرفه الله نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت في سبيلك حتى قتلت. قال كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء، أنت كنت بتحارب عشان تقول بطل شجاع جريء، إنما قاتلت ليقال جريء. وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. ورجل عالم تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ. وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. ورجل أعطاه الله من جميع أصناف المال، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها، أنفقت هكذا وهكذا وهكذا في سبيلك يا رب. قال كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد ليقال كريم. وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. فالله الله 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 في أنفسكم، إن الناس لن يغنوا عنا من الله شيئا. ليه نعمل للناس؟ ليه نعمل حساب الناس؟ نعمل من أجلهم ونترك من أجلهم؟ يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء. والإخلاص أن يعافيك الله منهم. لا تبالي بالناس، ما تعملش الناس حساب في عملك وفي تركك. لا تعمل من أجل أن يروك، ولا تترك العمل حتى لا يروك. لا، خليك كده طبيعي مع الله سبحانه وتعالى. لا تتكلف أن تعمل حتى ترى، ولا تتكلف أن تترك العمل خوف الناس. لأنك أنت ما تقول أنا مش هصلي أس الناس هيشوفوني، يبقى أنت عامل حساب الناس. أسقط حساب الناس من نظرك، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا وسرنا وعلانيتنا. الصفة الرابعة في الآيات: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. يؤتون يعني يعطون، ما آتوا يعني ما أعطوا، الإيتاء العطاء، منه إيتاء الزكاة أي إعطاؤها لمستحقيها. فالمؤمنون حقا، المؤمنون كامل الإيمان، يصفهم الرحمن سبحانه بقوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يعطون ما أعطوا، فيدخل في هذا العطاء كل ما لزمهم من حقوق، سواء كان حقا لله أو كان حقا للآدمي. فالمؤمن حقا إذا أعطى حق الله أعطاه وهو خائف، وإذا أعطى حق العباد أعطاه وهو خائف. وقلوبهم وجلة أي خائفة، لأنهم إلى ربهم راجعون. طب ليه خايفين؟ لبنان بيعطوا حق الله وحق الناس، كيف يعطي وخائف؟ ده بيعطي حق ربنا وخائف ليه؟ يخافون ألا يتقبل الله منهم، يخافون ألا يتقبل الله منهم. يصلي ويترى ربنا تقبل ولا لا، ويصوم ويترى ربنا تقبل ولا لا، ويحج ويترى ربنا تقبل ولا لا، ويعطي كل ذي حق حقه ويترى ربنا تقبل مني أم لا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ بيزني وخايف، بيشرب الخمر وخايف، وبيسرق وخايف. قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل الله منه. ولذلك علمنا أبونا إبراهيم عليه السلام إذا فرغنا من العبادة أن ندعو الله بالقبول. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كما علمنا عليه السلام إذا دعونا الله، إذا دعونا الله في آخر الدعاء ندعوه يتقبل الدعاء: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فالمؤمن دائم خائف من ربنا سبحانه وتعالى، يتقرب إليه ما يحب، وهو لا يدري هل تقبل الله منه أم لا، ولكنه يرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه. وقيل إن المعنى معنى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، المعنى أن من اعتقد الرجوع إلى الجزاء والحساب، من وعلم أن المجازي والمحاسب هو الرب الذي لا تخفى عليه خافية، لم يخلو من وجل. من علم أنه لله عبد وأنه إلى الله راجع وبين يدي الله موقوف وأمام الله مسؤول، لابد يخاف، لازم يخاف. كيف لا يخاف؟ هو سيقف بين يدي الملك العزيز الجبار المتكبر. ثم إنه عبد جنى على نفسه، إنه عبد جنى على نفسه وقصّل في حق سيده ومولاه، جنى وارتكب وأساء وأسرف، وبعدين واقف بجنايته وأوزاره بين يدي الملك، فلا بد أن يخاف. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وإلى هذا المعنى الثاني أشار قول الله تبارك وتعالى عن الأبرار: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فماذا يريدون إذن؟ قالوا: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فالخوف من الله هو الذي يدفع الإنسان إلى البر، هو الذي يدفع الإنسان إلى الخير، هو الذي يمنع الإنسان من الشر. كلما امتلأ القلب خوفا من الله عز وجل، كلما كثر خير هذا الإنسان وقل شره بل وانعدم. أما الذين لا يخافون الله عز وجل فإنهم يسعون في الأرض فسادا، يسلبون الأموال وينتهكون الأعراض ويزهقون الأرواح بغير حق، لأنهم لا يخافون الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال الفخر الرازي رحمه الله: لقد جاء ترتيب هذه الصفات في نهاية الحسن، الصفات الأربع التي وصف الله بها عباد المؤمنين في هذه الآيات. يقول فيها الفخر الرازي: لقد جاء ترتيب هذه الصفات في نهاية الحسن، لأن الصفة الأولى دلت على حصول الخوف الشديد الموجب للاحتراز عما لا ينبغي، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والصفة الثانية دلت على إيمانهم بالله عز وجل، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والصفة الثالثة دلت على ترك الرياء في الطاعات، والذين هم بربهم لا يشركون. والصفة الرابعة دلت على أن المستجمع لتلك الصفات الثلاثة يأتي بالطاعات مع الوجل والخوف من التقصير، وذلك هو نهاية مقامات الصديقين رزقنا الله سبحانه الوصول إليها، مرتبة الصديقين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الصديقية مرتبة فوق الشهادة ودون النبوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الوصول إليها. ثم إنه سبحانه، مشاهدي الكرام، نستأذنكم في فاصل قصير ونعود بعده بإذن الله، فحتى نلقاكم نستودعكم الله.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان العشاء.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
من بين القنوات قناة هلت وصداها يتردد قد أحيات سنة قائدنا ولعفو الباري تتوجه.
عدنا بفضل الله.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام. ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وصف المؤمنين بأربع صفات كانت في غاية الحسن في الترتيب، ثم إنه سبحانه وتعالى قال أولئك يسارعون في الخيرات. أولئك اسم إشارة للبعيد، ذلك للمفرد، أولئك للجمع، هذا للقريب، هؤلاء للقريب، أولئك اسم إشارة يدل على البعد، وأتى بهذا الاسم الذي يدل على البعد للإشعار ببعد رتبتهم في الفضل، أي أولئك المنعوتون بما فصل من النعوت الجليلة والصفات الجميلة هم وحدهم دون غيرهم يسارعون في الخيرات، يسارعون في نيل الخيرات العاجلة في الدنيا والآجلة في الآخرة، كما قال الله تعالى: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فقد أثبت الله تبارك وتعالى لهم ما نفى عن أضدادهم. أما قوله سبحانه وتعالى: وهم لها سابقون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، فمعناها أي فاعلون السبق لأجلها، يعني هم يتسابقون من أجل أن يتصفوا بهذه الصفات، أو سابقون الناس لأجلها، أو وهم لها سابقون أي ينالونها في الدنيا قبل الآخرة، حيث عجلت لهم في الدنيا مع ما يدخر لهم في الآخرة من نعيم الجنة. ثم إن الله سبحانه وتعالى رغب عباده المؤمنين في الاتصاف بهذه الصفات الجميلة التي ذكرها، وبين أن الاتصاف بها من السهولة بمكان، هذه الصفات كما قلت في البداية نريد أن نتفقدها في أنفسنا، فما وجدنا فيها فنحمد الله، وما فقدنا فلنجتهد على الاتصاف به، والاتصاف بهذه الصفات بفضل الله سهل ويسير جدا على من يسره الله. ولذلك قال تعالى: ولا نكلف نفسا إلا وسعها. وهذه قاعدة في الدين عظيمة جدا، أن كل التكاليف منوطة بالاستطاعة، كل التكاليف منوطة بالاستطاعة، فما استطعته فافعله، وما عجزت عنه تركته ولا حرج عليك. وهذا كما قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا من يسر الدين وسماحة الدين. الحمد لله، إن هذا الدين يسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولا نكلف نفسا إلا وسعها. ولدينا عندنا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، وهذا الكتاب هو كتاب الأعمال. ومن عقيدتنا أننا نؤمن بالكرام الكاتبين الذين جعلهم الله علينا حافظين، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: يا ابن آدم، بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك يكتب حسناتك والآخر عن شمالك يكتب سيئاتك، حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت معك في عنقك تلقاها يوم القيامة كتابا منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فانظر أيها الإنسان ماذا تكتب في هذه الصحيفة، أنت تملي والملك يكتب، فانظر ماذا تكتب في هذه الصحيفة. ومثل وقوفك يوم الحشر عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، واقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان. لما قرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا والمؤمنون لدار الخلد سكانا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين سكان دار الخلد دار السلام التي فيها من نعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.